إن هذا البيع هو شبيه بالسلم ولكنه ليس بجائز لأنه تبع الشرط، قال هو بيع غرر. عرفتم؟ ما هي شروط السلم التي تجيز هذا البيع؟ إلى هنا واضح؟ يعني ما هي الشروط التي يتوقف عليها صحة بيع السلم؟ نقول أقول ومن هذا الحديث أخذ العلماء شروط السلم، وهي أولا أن يكون موصوفا، هذا الشرط لا بد منه، أن يكون موصوفا، ما يأتي له يقول له والله أنا أريد السيارة ويمضي دفع 100,000، أتى له بماذا؟ بسيارة مثلا كورولا صغيرة جدا، قال تفضل، تقول سيارة هذه السيارة، يصلح هذا؟ لا شك أنه سيحصل خلاف، وأي خلاف؟ لماذا؟ لأنه ما حصل اتفاق بينهم، تلك السيارة ب100 وهذه السيارة ب40 ب50، فلا شك أنه حصل خلاف، إذا لا بد من الوصف، أو يقول له أبيعك التمر ثم متى؟ إن شاء الله السنة القادمة، ثم السنة القادمة أتى له بأردأ التمور وهو قال أفضل الأثمان بأفضل التمور، يقول له خذ، يقول له ما أريد هذا التمر، أنا أريد التمر الفلاني، قال لا كما قلت لي، تقول تمر وهذا تمر، ماذا ترى؟ هل هذا حجر؟ هذا تمر، ترى أنه تمر، أنا ما قلت القاعدة معك، هل يصح هذا البيع؟ أبدا، هذا البيع باطل لو وقع من غير وصف، قلنا أرجع المال والبيع باطل حتى يقع الوصف والاتفاق بينهما. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى خلاف ويؤدي إلى شقاق ويؤدي إلى نزاع، والشرط جاء لقطعين الخلاف والنزاع. إلى هنا واضح؟ إذن الشرط الأول أن يكون موصوفا، يعني موصوف في الذمة، نقول أن يكون موصوفا بما يؤدي إلى العلم، يعني يكون هذا الوصف يؤدي إلى العلم، كأنني أرى هذه السلعة، ماذا تريد؟ والله أريد السيارة الفلانية، النوع الفلاني، كذا كذا في المحرك، أريد السيارة التي لونها كذا، مثلا الكراسي أوفاقها كذا وكذا، كأن السيارة يراها بعينه، بعيني رأسه، فنقول لابد أن يصل هذا الوصف إلى شبه اتفاق لا خلاف فيه. فما يأتي فيما بعد يقول والله ما أردت هذه الجزئية، يقول لا، هذه الأوصاف التي تم الاتفاق عليها. إلى هنا واضح؟ يعني يكون هذا الوصف يوصل إلى العلم، إلى الاتفاق الذي لا شقاق فيه ولا نزاع فيه ولا خلاف فيه. إلى هنا واضح؟ يقول أقول بما يؤدي إلى العلم، بأن يبين قدر المباع بالسلم، يبين قدر هذا المباع بمقداره وأوصافه التي تميزه عن غيره، أوصاف ومقدار يميزه عن غيره حتى لا يحصل الاختلاف بماذا؟ بغيره يأتي له بسلعة أخرى، لا، نأتي بأوصاف واضحة تزيل اللبس، أليس كذلك؟ نقول التي تميز عن غيره كي ينتفي الغرر وينقطع النزاع، ينتفي الغرر وينقطع ماذا؟ ينتفي الغرر وينقطع النزاع حتى لا يكون نزاع، يعني يأتي بكل الأوصاف التي تنفي النزاع، فيبينه بماذا؟ بمكياله، فيبينه بمكياله أو ميزانه الشرعيين، إن كان مكيلا أو موزونا، يقول أنت تريد كذا كذا كيل، يقول نعم، قل له إذن خلاص اتفق، تريد كذا كذا من الوزن، يقول نعم، أوصافه كذا، نوعه كذا من البلاد الفلانية، يقول نعم، اتفق، أو بذرعه إذا إن كان مما يزرع، بالذراع إذا كانت القماش مثلا يقول له كم تريد؟ كذا كذا ذراع. واضح خلافنا؟ حتى لا يحصل بعد ذلك خلاف، والذراع معروف. قال أو بعده، بالعد إذا كان مما يعد، كم حبة تريد؟ والله أريد 10 حبات من هذه السلعة التي وصفها كذا كذا. واضح؟ أو بعده إذ إن كان مما يعد ولا يختلف المعدود بالكبر أو الصغر أو غيرهما، شرطا لا يختلف. ما يقول والله أنت أردت كذا من العدد، يأتي له بشبه النملة، يقول هذا عدد معدود، لا ليس هذا، لابد أن يكون اتفاق على حجم ماذا؟ هذه السلعة إذا كانت مما تعد، حتى لا يحصل فيه. يقول هذا ذكره العلماء وهو مأخوذ من الأحاديث، ومن هذا الحديث لماذا؟ لفضل الخلاف، حتى لا يحصل خلاف بين من؟ بين البائع والمشتري. إلى هنا واضح؟ واضح هذه الصورة؟ هذا الشرط الأول. ننتقل إلى الشرط الثاني. ثانيا أن يسلم في الذمة لا في الأعيان، وهذا الذي يفرق بين بيع السلم وبين بيع ما لا يملك. أن يسلم في الذمة لا في الأعيان، لا في الأعيان يعني لا في السلعة المعينة في المكان الفلاني. ما يقول له أبيعك الأرض الفلانية، أبيعك السيارة الفلانية وهي لزيد من الناس، هذا لا يجوز، لأنه عين السلعة، وتعيين السلعة أدخله في الغرر، قد يبيع وقد لا يبيع، أليس كذلك؟ يقول قد يقول قائل وإذا كان موكل، يقول هذا ليس بيع سلم، انتقل هذا البيع، هذا بيع الموكل. واضح؟ لكن لو قال أنا سمعت أن فلان بن فلان بيع سيبيع السيارة، فجعل زيد بن قال أنا سأبيع السيارة، ويريد أن يبيعه حتى يشتريها ثم يبيع، هذا لا يجوز، لأنه قد يأتي إلى فلان يقول له أنا بعت السيارة، يقول له من قال لك تبيع سيارتي؟ أنا ما قلت لك أصلا، قال والله أنا سمعت، هل يذهب إلى من سمعت؟ ما لي ولك. إذا حصل اتفاق فيحصل اتفاق، وفيحصل خلاف ويجر هذا وذاك إلى المشاكل. ولهذا لا بد أن يكون هذا البيع في ماذا؟ في الذمة لا في الأعيان. لا يجوز أن يحدد العين مكان العين، يحدد وصف السلعة، أما أنه يحدد السلعة التي هي في الدكان الفلاني مثلا، أو في المكان الفلاني، أو لبيت الناس، أو في الأرض الفلانية، فهذا كله لا يجوز، وهو غرض محرم، وهو داخل في حديث حكيم الحساب. إلى هنا واضح؟ أقول قال في الموسوعة الفقهية لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط يقول رحمه الله تعالى لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط كون المسلم فيه دينا موصوفا في ذمة المسلم إليه، المسلم إليه، يعني لا خلاف بين الفقهاء في أن المسلم فيه لابد أن يكون موصوف في الذمة لا أنه في الأعيان. يقول رحمه الله وأنه لا يصلح السلم إذا جعل المسلم فيه شيئا معينا بذاته، لا خلاف بين الفقهاء بأن هذا بيع باطل محرم، حيث إنه غرر وهو داخل في حديث حكيم الحزام، تأتي تبيع دار البيت، تأتي تبيع دار عمرو، تأتي تبيع سيارة بكر، هذا كله لا يجوز، لا تعين، إنما هو بيع موصوف بالذمة. نقول قال رحمه الله إذ جعل المسلم فيه شيئا إذا جعل المسلم فيه شيئا معينا بذاته لأن ذلك مناقض للغرض المقصود منه. ذلك مناقض لماذا؟ للغرض المقصود منه، إذ هو موضوع لبيع شيء في الذمة. يعني بيع السلام ما المراد به وما هو غرضه؟ يقول رحمه الله: إذ هو موضوع لبيع شيء في الذمة بثمن معجل ومقتضى، يعني مقتضى هذا البيع ثبوت المسلم فيه دينا في ذمة المسلم إليه، في ذمة المسلم إليه ومحله. ذمة المسلم إليه ومحله ما هو؟ ذمة المسلم إليه، يعني إنما هو في ذمة من؟ البائع، متعلق بذمة من؟ البائع، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: فإن كانت المسلم فيه معينا، انتبه الآن إلى الدقة هذه، يقول إذا كان السلم في الذمة، يعني بيع موصوف بالذمة، كانت هذه السلعة تعلقت بذمة من؟ بمن؟ البائع، أليس كذلك؟ يقول: لكن انظر، لو بعنا شيء معين إلى أين ستنتقل هذه الذمة؟ أنك ما تستطيع أن تقول في ذمة البائع، لأن البائع لا يستطيع. ولهذا قال: فإن كان المسلم فيه معينا تعلق حق رب السلم بذاته، تعلق حق رب السلم بذاته وكان محل الالتزام ذلك الشيء المعين لا ذمة المسلم إليه، أشرح لكم هذا. يقول رحمه الله: فإن كان المسلم فيه معينا، أنا قلت لك سأبيع لك دار زيت، الآن تعلق حق رب السلم بماذا؟ صاحب السلم بمن؟ بذاته، بذات المبيع، وكان محل الالتزام ذلك الشيء المعين، أصبحت أنا البائع ملتزم بماذا؟ بذلك الشيء المعين، دار زيد، يعني دار زيد، ما تأتي لي بغير دار زيد. لو قلت لك نفس الأوصاف موجودة في المكان الفلاني، يقول: لا، أنا اتفقت معك على دار زيد، لكن زيد ما رضي أن يبيع. انظر الآن، هذا الحق تعلق في ماذا؟ تعلق في نفس العين التي أراد أن يشتريها من؟ أن يشتريها المشتري وباعها البائع، ما تعلقت بذمة البائع في وصفه، بحيث أنه يستطيع أن يقول: والله أنا سأتي لك بالسلعة، يأتي بالسلعة، لأنها ما تعلقت إلا في ذمته، يستطيع أن يأتي بها، بخلاف المعين قد يأتي به وقد لا يأتي. فالذمة هنا تعلقت بماذا؟ بنفس السلعة التي عينها، ولهذا لا يجوز التعيين، وبيع المعين محرم بهذه الصفة. واضح إلى هنا؟ واضح؟ يقول: تعلق بذمة من؟ ذلك الشيء المعين لا ذمة المسلم إليه. ومن هنا كان تعيين المسلم فيه مخالفا لمقتضى العقد، مخالفا لماذا؟ لمقتضى العقد، لا شك مخالف للعقد، لأن العقد عين الشيء الفلاني، إذن هو ما باع شيء موصوف بالذمة، هو باع شيء معين موجود على أرض الواقع، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: وبالإضافة إلى ذلك، يعني وأيضا مما يدل على منعه، فإن هذا التعيين يجعل السلم من عقود الغرر. صحيح، يصبح السلم من أي العقود؟ غرر. يستطيع أن يسلمه؟ قد لا يستطيع أن يسلمه، يأتي إلى زيد يقول: ما أريد أن أبيع، خلاص غيرت رأيي. فماذا يصير لبكر الذي باع لعمرو؟ وقع في ورطة، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: يجعل السلم من عقود الغرر، إذ ينشأ عنه غرر عدم القدرة على تنفيذ العقد، فلا يدري أيتم هذا العقد أم ينفسخ، لا يدري هل العقد يستطيع أن يتممه أو سينفسخ هذا العقد، حيث إن من المحتمل أن يهلك ذلك الشيء المعين، حيث إنه من المحتمل أن يهلك ذلك الشيء المعين قبل حلول وقت أدائه، فيستحيل تنفيذه، أليس كذلك؟ قبل وقت، قلنا قبل حلول وقت أدائه فيستحيل تنفيذه. يقول: أنا أردت سيارة زيد. يقول: خلاص أنا بعتك سيارة زيد إن شاء الله الشهر القادم، تعال خذها. زيد تسبب في حادث وإذا بالسيارة لا تسوى شيء. أريد سيارة زيد، أين سيارة زيد؟ سيارة زيد خلاص انتهت. الآن ماذا نفعل؟ أنا سأتي لك بسيارة مثل زيد. لا، أنا أريد هي السيارة، أنا اتفقت معك على السيارة، العين هي سيارة زيد، أنا أعرفها، جربتها، عرفت ما فيها. أنا ما أستطيع، انتهت. لماذا تبيع هذه السيارة؟ لا شك أن هذا يؤدي إلى خلاف لا محالة، قد تهلك العين لأنه عينها، قد يحترق هذا المنزل، قد يهدم، لا يجوز بيع المعين المعدوم. إلى هنا واضح؟ هذه الصورة واضحة في التحريم. ولهذا سيأتي كلام أبي الوليد رحمه الله تعالى في أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز أن يباع بالسلم في الأراضي بالإجماع. لا تقول: والله أنا سأبيعك الأرض في البلاد الفلانية، أو أبيعك الأرض في المنطقة الفلانية. قال: أجمع العلماء على أن هذا لا يدخل في السلم وهو محرم. لماذا؟ لأنك لو قلت: أبيعك الأرض مثلا في الشارقة، في أين؟ في المنطقة الفلانية، عين يلزم منه التعيين لا محالة، لا محالة ستعين المكان. هل تقول: أبيعك أرض أين؟ في الجنة إن شاء الله، ما يصلح، أليس كذلك؟ لابد من التعيين. أبيعك الأرض في البلاد الفلانية، البلاد الفلانية، البلاد الفلانية ما شاء الله فيها مناطق جميلة وفيها مناطق ما تسوى شيء، أليس كذلك؟ إذن ستعين المنطقة الفلانية، إذا عينت الأرض، إذا صارت معينة قد تأتي بها وقد لا تأتي. ولهذا أجمع العلماء على أنه لا يدخل في بيع السلم بيع الأراضين، لأنه بيع معين، وهذا بالإجماع. أقول إلى قوله: قال القاضي أبو الوليد ابن رشد: وإنما لم يجز السلم في الدور، السلم لا يجوز في الدور، البيت، المنازل، هل يجوز؟ لا يجوز أن تقول: أبيعك دار كذا سلم، أبدا. قال: في الدور والأراضين، لأن السلم لا يجوز إلا بصفة. حتى لما تبيع تقول له: ما هو الوصف؟ يقول لك: الوصف الأرض مساحتها كذا في كذا من المتر، متر مربع. طيب، أين موقعها؟ لابد من تعيين الموقع. تعطيني في صحراء لا أحد يعيش هنا، ما أصبح. إذن لابد ستعين. تعيينك هذا دل على أنك دخلت في التعيين، وبيع المعين في السلم لا يجوز، والأراضين والدور مستحيل من غير تعيين، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: لا يجوز إلا بصفة، ولا بد في صفة الدور والأراضين من ذكر موضعها، لا بد أن تذكر الموضع، أليس كذلك؟ وإذا ذكر موضعها ماذا حصل؟ تعينت. إذا قال والله نبيعك في البلاد الفلانية في المنطقة، عين الأرض. إذا باع أرض هي لا يملكها، باع أرض لزيد، لأنه الأرض هذه قد تكون لزيد لعم مستعين، أليس كذلك؟ إذا إذا عين دخل في بيع المعين الذي هو لا يجوز. انتبهوا لهذه المسألة، واضح؟ وإذا ذكر موضعها تعينت، فصار السلم فيها كمن ابتاع من رجل دار فلان على أن يتخلصها له منه. يعني لا فرق في الذي يبيع الأراضين لأنها ستتعين كالذي يبيع دار زيد التي سيتخلص بهذه الدار لعمر، لا فرق، أليس كذلك؟ لأنه لو عين الأرض، الأرض هذه لا بد لها من مالك. إذن كأنه يقول سأبيعك الأرض الفلانية في البلد الفلانية سلم، تدفع المال وإن شاء الله بعد سنة أسلمك الأرض. أي قد يحصل عليها وقد لا يحصل، غرر لا شك، لأنها تعينت. وبيع المعين في السلم قاعدة لا يجوز، بيع المعين في السلم لا يجوز، خذوها قاعدة. لأن السلم حقيقته ما هي؟ بيع موصوف، بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، وهذا ما أصبح موصوف بالذمة، هذا أصبح شيء معين بالذمة، وهذا لا يصلح، أليس كذلك؟ نقول على أن يتخلصها له منه، وذلك من الغرر الذي لا يحل ولا يجوز، لأنه لا يدري بكم يتخلصها منه، ما يدري مسكين هذا بكم يتخلص هذه الأرض منه. وربما لم يقدر، وربما لم يقدر على أن يتخلصها منه، صحيح، قد لا يستطيع أن يأتي بها، فهذا يؤدي إلى إشكال. ومتى لم يقدر على أن يتخلصها منه رد إليه رأس ماله، فماذا حصل؟ انظروا ماذا حصل. قال فرد إليه رأس ماله، فصار مرة بيعا، فصار مرة بيع ومرة سلفا، كأنه باع وكأنه تسلف هذا المال، أليس كذلك؟ لأنه أرجع له المال، كأنه مرة اقترض هذا المال وكأنه مرة باع هذه السلعة. إذن قال وذلك سلف جر نفعا، وذلك سلف جر ماذا؟ جر نفع. ومعروف بأن كل قرض جر نفع فهو ربا، أليس كذلك؟ القاعدة المعروفة، وإن كان الحديث ضعيف ولكن حصل الاتفاق على هذا بين العلماء. إذن القاعدة أنه، أو الشرط الثاني، أن البيع في السلم يكون بيع موصوف في الذمة لا بيع المعين، لا بيع الأعيان، فإن بيع الأعيان محرم لا تجوز. إلى هنا واضح؟ واضح؟ الشرط الثالث انتفع بالمال سنة كاملة وهو في قدرته، أنه سينتفع به ويجر له نفع كثير، وفي حقيقته قرض ليس بيع. فإن قال بيع قلنا له بيع لا يجوز لأنه معين، فإن قال قرض قلنا قرض جر لك نفع، لأنك ما شاء الله تتاجر بهذا المال وترجع له رأس المال وأنت لم تشاركه، وإنما قصد الانتفاع بهذا القرض، وضح لك؟ الشرط الثالث أن يقبض الثمن بمجلس العقد، يدفع الثمن بماذا؟ بمجلس العقد. وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. إلى هنا واضح؟ يعني اشترط جمهور العلماء بأنه لا بد من دفع الثمن في مجلس العقد. أما لو قال والله أنا ما عندي الآن مال لكن أريد هذه السلعة، متى تأتي بها؟ بعد شهر، خلاص تم البيع، تم البيع، أنا أشتري منك السلعة والثمن إن شاء الله أتي لك به بعد 5 أيام، بعد شهر، والسلعة تأتي بعد شهر، هذا لا يجوز وليس بيع سلم. بيع السلم أن يضع المال في عقد في نفس مجلس العقد، ويكون تكون السلعة ماذا؟ مؤجلة. أما لو ما وضع المال سيأتي ما هو المحظور. إذن اشترط الجمهور الشرط الثالث وهو ماذا؟ لجواز بيع السلم أن يدفع المال معجلا والسلعة مؤجلة. أقول قلت ثالثا أن يقبض الثمن بمجلس العقد، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. ما هو دليل هذا الشرط الثالث؟ أقول ودليل هذا الشرط ما يأتي. أولا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. من أسلف في شيء فليسلف في ماذا؟ في كيل معلوم. والحديث متفق عليه. قالوا: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم فقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليسلف، التسليف هو الإعطاء في اللغة. قالوا التسليف لما تسلف إنما يكون بإعطاء شيء، وإلا كيف تسلف شيء وهو غير موجود؟ أليس كذلك؟ أنا أعطيك مثلا مال أسلفك، إذا المال موجود معي، أما أسلفك بمال غير موجود هذا لا يسمى أن فلان أسلف فلان، أليس كذلك؟ أنا في نفس المجلس تقول لي أنا أريد 10,000، أقول خلاص متى تأتي بها؟ إن شاء الله بعد شهر. أنا أسلفتك الآن؟ لما أسلفتك شيء. متى يكون السلف؟ عند إعطائك المال يقال فلان أسلف فلان، أما إذا لم تعطي ما أسلفت شيء، ما زال الرجل معلق، أليس كذلك؟ فقالوا التسليف هو الإعطاء في اللغة، لأنه لا يقع اسم السلف حتى يعطيه ما أسلفه، حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه، قبل أن يفارق من أسلفه. فلا يسمى سلف إلا أن يعطي الأول المال والثاني موجود أخذ المال، أما يقال والله فلان أسلف فلان وهو ما أعطاه شيء هذا لا يصح أن يقال سلف، أليس كذلك؟ فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسلف، فكيف يكون هذا سلف وسلم وهو ما أعطاه شيء؟ لا يصلح، لا يصدق عليه أنه بيع سلم ولا يصدق عليه أنه بيع سلم، لأنه ما أعطاه شيء أصلا. إلى هنا واضح؟ ثانيا أن الافتراق، أن الافتراق قبل قبض رأس المال يكون افتراقا عن كالئ بكالئ، يكون افتراقا عن كالئ بكالئ، كالئ بكالئ أي نسيئة بنسيئة، يعني يكون الافتراق عن كالئ بكالئ، نسيئة بنسيئة، كأنني قلت لك أنا أريد أن أشتري السيارة الفلانية، تقول والله أوصافها، اتفقنا على الأوصاف، بيع السلم إلى الآن. قلت لك أنا ما معي المال، متى تأتي به إن شاء الله؟ بعد أسبوعين. والسيارة أنت متى تأتي بها؟ بعد شهر. افترقنا على ماذا؟ أنت بعت لي بالنسيئة وأنا اشتريت منك بماذا؟ بنسيئة. وهذا بالاتفاق بيع باطل بالإجماع، لأنه بيع كالئ بكالئ، يعني نسيئة بنسيئة. أقول أي نسيئة بنسيئة، وهو منهي عنه بالإجماع، وهو منهي عنه بالإجماع. وإن كان فيه حديث، لكن حديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الإجماع انعقد عليه، الإجماع انعقد عليه، كما قلنا في حديث كل قرض جرى نفعه وربا، وكما قلنا في الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه ينجس، فهذا أيضا حديث ضعيف، لكن الإجماع أيضا منعقد على هذا. إذن انعقد الإجماع على أن بيع الكالئ بالكالئ، النسيئة بالنسيئة، بيع باطل لا يجوز. وإذا باع هذا الرجل بهذه الصفة في بيع السلم أصبح بيع باطل. لماذا؟ لأنه باع بنسيئة، هذه الصورة لون جائزة، والمشتري اشترى بماذا؟ بنسيئة، فافترقا على بيع كالئ بكالئ. الثالث بأن السلم، يعني هكذا بعضهم علل، قالوا بأن السلم فيه غرر، يعني فيه نوع من الغرر وإن كان هو ليس بغرر. قالوا واحتمل للحاجة، يعني جوازه جاء الاحتمال فيه لماذا؟ لوجود الحاجة إليه، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووجد القوم، وجد الصحابة يبتاعون بهذا البيع، فجبر ذلك يعني جبر هذا الغرر، فجبر ذلك بتعجيل قبض العوض الآخر وهو الثمن، أليس المشتري يعجل الثمن ويؤجل السلعة؟ فهذا خفف من هذا البيع والغرر الذي فيه، أليس كذلك؟ لأنه ضمن الآن الثمن وإنما بقيت السلعة فقط، يقول هذا خفف. لكن تخيل لو أنه لا ثمن ولا سلعة، هذا لا شك أنه أشد، أليس كذلك؟ يقول بتعجيل قبض العوض الآخر وهو الثمن كي لا يعظم، كي لا يعظم الغرر في الطرفين، لا يصير الغرر عظيم في ماذا؟ في الطرفين، وإنما خف بهذا. رابعا بأن الغاية الشرعية المقصودة في العقود ترتب آثارها عليها بمجرد انعقادها، ترتب آثارها عليها بمجرد انعقادها. يقول الغاية الشرعية من العقود ما هي؟ أنك بمجرد مجلس العقد والافتراق تترتب ماذا؟ آثار ذلك العقد. هذا بينته لكم في أصول الفقه، واضح؟ تترتب آثار ذلك العقد. انظروا إلى هذا البيع، بيع السلم، إذا قلنا بأن المشتري نسيئة ما دفع الثمن والبائع ما أتى بالسلعة، هل ترتب شيء في مجلس العقد؟ ما ترتب شيء، لا هذا دفع ثمن ولا ذاك أتى بماذا؟ بالسلعة. إذن ما الفائدة من هذا العقد؟ أليس كذلك؟ يقول بأن الغاية الشرعية المقصودة في العقود ترتب آثارها عليها بمجرد انعقادها، فإذا تأخر البدلان، إذا تأخر البدلان، البدل الأول وهو المال والبدل الثاني وهو السلعة، كان العقد عديم الفائدة، كان العقد عديم الفائدة للطرفين، خلافا لحكمه الأصلي ومقتضاه وغايته. ولمقتضاه وماذا؟ ولمقتضاه وغايته إلى آخر هذه الأدلة التي دلت على اشتراط الجمهور بأي شرط؟ بأن يدفع الثمن بمجلس العقد. بقيت علينا مسألة نبين إن شاء الله هذه المسألة الأخيرة، وهي مسألة مهمة متعلقة أيضا بالشروط، فإن بعض أهل العلم اشترط هذا الشرط الذي سيأتي، وسنبين هل هذا الشرط شرط صحيح أو ليس بصحيح. فنقول مسألة، هل يشترط في السلم، إذا بقي سبع دقائق خبرها، هل يشترط في السلم أن يكون مؤجلا بمعنى أنه لا يجوز حالا؟ واضح البحث؟ يعني هل من شروط بيع السلم أن تكون السلعة مؤجلة؟ فلو باع البائع شيئا موصوفا في الذمة حالا في نفس الوقت، قال له زيد من الناس أنا أريد السلعة الفلانية أوصافها كيت وكيت وكيت وكيت، قال نعم أنت تريد كذا، هذه السلعة أنا أبيعها مثلا ب10,000، قال له خذ هذه الدراهم، متى تأتيني؟ قال أتيك بها إن شاء الله بعد ساعة، بعد ساعة تكون عندك. ها، هل يجوز هذا البيع أو لا يجوز؟ هذا حال وليس بمؤجل، لأنه في نفس الوقت سيأتي به، يقول انتظرني فقط مسافة الطريق إن شاء الله وأنا أتيك بماذا؟ بهذه السلعة. هل هذا البيع جائز؟ بيع السلم بهذه الصورة جائز أو لا بد من أن تؤجل السلعة، حيث إن هذا بيع سلم وهو تأخير السلعة، لو عجل السلعة ما استفاد من البائع، هكذا قال بعضهم على ما سيأتي. فهل هذا شرط لصحة جواز بيع السلم أو لا يشترط التأجيل؟ واضح البحث؟ يعني هل يشترط لجواز وصحة بيع السلم تعجيل المسلم فيه أو لا يشترط؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. واضح إلى هنا؟ ماذا سنبحث؟ أقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا إن السلم لا يجوز إلا مؤجلا، قالوا السلم أبدا ما يجوز أن يكون حال، تقول بعد ساعة أتي لك بالسلعة هذا عقد باطل، لابد أن يكون مؤجل. إلى هنا واضح؟ قالوا لا يجوز إلا مؤجلا، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة. بماذا استدل أرباب هذا المذهب؟ بماذا استدل أصحاب هذا المذهب؟ نقول واستدلوا بما يأتي. لا تنسى إذا بقي الوقت كم باقي؟ 5؟ كم باقي؟ أنت أدرى، وضعت لنا الساعة ما استفدنا منها، ما نعرف كم باقي. كم باقي؟ ما تتكلم، نقول 7 دقائق، خبروني الله يهديك. نقف على هذا، الدرس القادم إن شاء الله نتمم البحث وما يتعلق به. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء بعد العشاء إن شاء الله درس الحلية، لا تنسوا ذلك. نعم. الذي يستفيد منه؟ لا، الذي أخذ المال. الذي أخذ المال، مش أقرض. أقرض أفعل، هو الذي قام بالإقراض، المستقرض هو هذا.
لا لا
صحيح، الذي أعطى المال، الذي أعطى المال أولا. الآن أنت أقرض قرض، هذا القرض إذا جر لك نفع، أنا أعطيتك هذا المال حتى تعطيني زيادة أستنفع من هذا القرض، وهنا يكون ربا. نعم. يرجع المال، ايه هو انتفع، هذا ما يضر انه انتفع، لكن المشكلة تكمن في المشتري، سيقول لو ما اتركك الا تعطيني زيادة، لان هذا المال انت اخذته سنة كاملة، لابد سيجر له نفع، مستحيل. ايه هو اصلا البيع غير منعقد باطل، هو اصلا بيع غير صحيح، لكن هو يضرب الان كصورة، يقول يرجع المال وسيجر له نفع الذي اقرض المقرض. لماذا؟ يقول سنة كاملة والمال عندك ابدا ما اقبل رأس المال. نعم، وإلا فالحقيقة انه يرجع رأس المال. فالصورة تكمن من جهتين، انه سلف وسيجر له نفع لانه بحث عليه عن السلعة، فماذا يقول ذاك الرجل؟ اذن لابد انه سيطلب مني مال سنة كاملة وانا ابحث له. والاخر كان ماذا؟ بيع، فلا يجوز عقدان في عقد. واضح؟ يضمن لا شك، لأنه اتفق معه إما أن يرجع المال له، وإما أن يسمح له من المشتري. يعني المشتري الآن بين خيارين، إما أن يقول له أعطني المال لأننا اتفقنا على هذه المدة، أنت ما أتيت بالسلعة، قد ينتفع من جهة أخرى، لكن حسب الاتفاق، يقول أنت اتفقت معي على اليوم الفلاني وما أتيت بالسلعة، إذن أنا تضررت، من الذي يتحمل هذا الضرر؟ تقول هل الوداع في بعض البنوك تعتبر من السلف التي جر نفعا؟ الوداع التي في بعض البنوك وإن سميت ببعض المسميات لا شك أنها ترجع إلى أصل المعاملة، فإن كانت هذه المعاملة مضاربة، وشرحت لكم ما معنى المضاربة، فهي جائزة، ولكن المضاربة أيضا منها ما هو حلال ومنه ما هو حرام، فإن ضارب في أمور حلال فهي حلال، وإن كان يضارب هذا البنك في أمور حرام فهي حرام، وإن كان يضع هذه الأموال في بنوك ربوية ثم يستجلب منها فوائد ويعطيها للآخرين فلا شك أن هذا حرام. فالمعاملة كلها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى نوع المعاملة. يعني هذه الأموال التي أعطيت لبنك من البنوك ليتعامل بها مضاربة، ينظر في نوع العمل، فإن كان العمل مشروع لا محرم فيه فالصورة جائزة، وإن كان العمل غير مشروع المضاربة في أمور محرمة لا شك أن الربح يكون محرم، لأن الفرع تابع للأصل، فإن كان الأصل محرم فالفرع من باب أولى أن يحرم. نعم باطل، لأن العقد الباطل كالمعدوم، بل هو معدوم، وكذلك الذي لا فائدة منه. نعم هو كالئ بكالئ. أرأيت لو أن إنسانا عقد على بيع السمك في الماء، هو عقد أو ليس بعقد؟ تم العقد، كتبه عقد، هو عقد في الصورة، ولكن في الشرع باطل فلا عقد. الربا هو عقد ولكن في الشرع لا عقد، هذا الذي نهي. واضح لك؟ نعم. ارفع صوتك حتى اسمع. نعم. على اي حساب يعطيك، الجاري ام التوفير؟ مقابل ماذا يعطيك؟ على شك انه لا يجوز اذا كان بهذه الصفة، انك مجرد انك اودعت النقود من غير مضاربة ومن غير مشارطة يعطيك، لا شك ان هذا قرض، كأنك اقرضتهم هذا المال واعطوك هذه النسبة، هذا محرم. هذه الصورة واضحة جليا. نعم. انتهى الوقت. انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بادئ في بدء يعني أتعذر وأعتذر على انخفاض الصوت، وذلك لعار وهو المرض، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا عليه. تكلمنا في الدرس الماضي على السلم، وبينا إذا وصل الصوت إلى درجة الانقطاع فسأقف إن شاء الله وأختم، أما إذا رزقنا الله سبحانه وتعالى القوة سنستمر إلى النهاية. تكلمنا في الدرس الماضي على بيان السلم، وفرقنا بينه وبين بيع ما لا يملك، أليس كذلك؟ وذكرنا بأن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا له شروطا، وهذه الشروط استنبطوها من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وأول تلك الشروط قلنا لا بد أن يكون موصوفا في الذمة، لا بد أن يكون موصوفا في الذمة، وبينا معنى ذلك. والثاني أن يسلم في الذمة لا في الأعيان، ليس كذلك؟ قلنا أن يسلم في الذمة لا في الأعيان. والأمر الثالث أن يقبض الثمن في نفس المجلس، أن يقبض الثمن في نفس المجلس، وهذا هو مذهب الجمهور، هذا هو مذهب جمهور العلماء. ووقفنا على مسألة، وهي: هل يشترط في السلم أن يكون مؤجلا، بمعنى أنه لا يجوز حال، بمعنى أنه لو باع إنسان لآخر قال له: أريد منك السلعة الفلانية بالأوصاف الفلانية، ووصف هذه السلعة كيت وكيت وكيت، فوصف له ثم قال له: انتظرني ساعة آتي لك بهذه السلعة، قبض الثمن ثم ذهب وأتى بالسلعة، هل يجوز هذا البيع أو